درسنا الليلة من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ الليلي حديث 28 قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال فمن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا الحديث انذار الرسول صلوات الله وسلامه عليه لأمته بشكل لا يتصورها عقل الإنسان، فتن عظيمة وقطع الليل المظلم يختطم فيها المسلم فيصبح مؤمنا ويمسي كافرا والعكس بالعكس تماما. وقوله عليه السلام بادروا بالأعمال إنما يعني الأعمال الصالحة، فهو عليه الصلاة والسلام يحض أمته لسيما الأزمنة المتأخرة التي كلما تأخر بنا الزمن كلما كثرت بنا الفتن وكلما اقتربنا من أسباب الساعة الكبرى. فيأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أن نبادر هذه الفتن بالأعمال الصالحة، أي أن نستقبلها الأعمال الصالحة حتى إذا ما فوجئنا بها نكون قد تدرعنا وتسلحنا بهذه الأعمال الصالحة فتحول بيننا وبين أن نقع في مثل هذه الفتن التي هي كقطع الليل المظلم. فحصانة المسلم من أي فتنة من هذه الفتن التي ذكرت بصورة عامة في هذا الحديث أو من فتن أخرى سيأتي ذكر بعضها في حديث تالي، فالوقاية من هذه الفتن كلها إنما هو العمل الصالح. فبالعمل الصالح يتجرع المسلم ويتحصن من أن يمر في هذه الأسوار الغريبة التي يصفها الرسول عليه السلام بقوله: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. والسبب أوضح ذلك الرسول عليه السلام بقوله: يبيع دينه بعرض حقير من حطام الدنيا. ومثل هذا الحديث لا يحتاج إلى شرح كبير، فنحن نرى الناس وكيف يفتنون بسبب الدنيا هذه من مناصب وجاهات ومراتب ونحو ذلك. فإذا على المسلم أن يتجرع بالعمل الصالح، ولا شك ولا ريب أن العمل الصالح كما ذكرنا لكم مرارا وتكرارا لا يفيد صاحبه شيئا مطلقا إلا بأن يقترن هذا العمل الصالح بالإيمان الصحيح، والإيمان الصحيح لا يكون إلا بالإيمان بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبالمفهوم الصحيح المطابق لما كان عليه سلف هذه الأمة وفيهم الأئمة الأربعة. فلا يجوز للمسلم أن يقبل على العمل الصالح يبتغي ذلك النجاة يوم القيامة وفي الوقت نفسه يهمل إصلاح عقيدته، فإنه والحالة هذه يذهب عمله الصالح هباء منثورا، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: في حق الذين أشركوا بربهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك فيجب أن نتذكر دائما وأبدا حينما تمر بنا ذكر الأعمال الصالحة أن نقرن معها دائما وأبدا الإيمان الصالح أيضا. ولذلك ما من آية إلا وتبدأ بذكر الإيمان ثم تسمي بذكر الأعمال الصالحة، وقوله تعالى والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أقول هذا لأننا في زمن كثرت فيه الأهواء والبدع، بعضها ورثناه من قرون طويلة مديدة، وبعضها تجر قرنها في العصر الحاضر. ولذلك فأهم شيء يجب على المسلم أن يناديه إنما هو تصحيح عقيدته، ثم أن يضم إلى ذلك الإكثار من العمل الصالح، لأن الإيمان ليس هو الاعتقاد الصالح فقط، بل من الإيمان أيضا هو العمل الصالح. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما يحضنا هنا على أن نبادر تلك الفتن بالأعمال الصالحة، إنما يحضنا على ذلك لنجعل بيننا وبين هذه الفتن وقاية وقسما حصينا، تمنعنا هذه الأعمال الصالحة من أن نقع في مثل هذه الفتن المظلمة التي يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا هو الحديث الأول، ورواه مسلم في صحيح. وهنا لابد من التنبيه من الناحية الحديثية، أما هذا الحديث قد تردد بعض العلماء المتأخرين في صحة نسبته إلى الإمام مسلم، والسبب في ذلك واضح بين، وهو أن الحديث له علاقة بالفتن التي تكون بين يدي الساعة، وهو في ذلك كالحديث الذي يليه تماما. فرجع المشار إليه إلى كتاب الفتن من صحيح مسلم فلم يجد الحديث في كتاب الفتن، ففكر أن يكون هذا الحديث من صحيح مسلم، لكن الواقع أن هذا العازف من المصنف وغيره وهذا الحديث للإمام مسلم هو عزو صحيح، لكن كل ما في الأمر أنه أخرجه في مكان ليس هو مغمس إيراده فيه، ذلك أنه أخرجه في كتاب الإيمان، وهو أول كتاب من كتب الإمام مسلم في صحيحه، بينما الكتاب الآخر الذي يظن أن يوجد فيه هو آخر كتاب في صحيح مسلم وهو كتاب الفتن. فلما لم يجد بعض الباحثين هذا الحديث في كتاب الفتن من صحيح مسلم، ظن أن عزوه لمسلم خطأ، وظنه هو الخطأ، فقد أخرجه الإمام مسلم في كما قلنا كتاب الإيمان من أول صحيحه، وهو في الطبعة الإسطنبولية القديمة والتي صورت منذ بضع سنين في مصر في المجلد الأول في الصفحة 76. الحديث الذي يليه وهو أيضا في مسلم لكن في كتاب الفتن، وهو أيضا من رواية أبي هريرة، وهو قوله وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة أو مسلم. في هذا الحديث فائدة لغوية قد تخفى على بعض الناس، وهي المجيء أو بدل الواو العاطفة. وقول عليه السلام هنا أو الدخان هي بمعنى والدخان أو الدجال والدجال أو الدابة إلى آخره. فهذا الحديث كالحديث السابق من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحض فيه المسلمين على أن يبادروا أصلاة الساعة بالأعمال الصالحة لما سبق بيانه في الحديث السابق. لكن هذا الحديث يفصل بعض الأشراط التي لم يشر إليها في الحديث الأول. فيقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها مما جاء ذكره في القرآن الكريم كما هو معلوم، وأن يوم تطلع من مغربها يومئذ لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن قد آمنت من قبل. وهذا بلا شك يحتاج إلى كثير من الإيمان، لا سيما عند الناس الذين يدرسون العلم الحديث وعلم الفلك ونحو ذلك، والذين يغلب عليهم إلا من شاء الله منهم التمسك بالنظم وبالسنن التي يسمونها بالسنن الكونية أو الطبيعية، ثم ينسون وبعضهم يجحدون الذي سنها والذي نظمها هذا التنظيم البديع. فطلوع الشمس من مغربها معنى ذلك قلب نظام هذا الكون بلا شك. هذا القلب لا يستطيع الإيمان به إلا قلب كل مؤمن آمن بربه عز وجل وأنه فعال لما يشاء ولما يريد وخلاق كما يشاء وكما يريد، كما قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له خيرا سبحانه وتعالى عما يشركون. على أن طلوع الشمس من مغربها هو تغير نظام هذا الكون من أصله، كما جاء في كثير من الآيات الكريمة أن الشمس كورت وإذا النجوم انفجرت وإذا الجبال كورت، هذا كله إشارة إلى أن هذا الكون المنظم بهذا التنظيم ويتصرف فيه رب العالمين تصرفا يغير في هذا الكون ما يشاء من تغيير، كما قال يوم تبدل الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فمن أوائل الإشارة إلى هذا التغيير الجذري إنما هو طلوع الشمس من مغربها، فالذي يطلعها كل يوم من مشرقها ليس بعاجز أن الله عز وجل يطلعها من مغربها إيذانا لأن هذه الدنيا انتهت. ولذلك جاء الوقت الثالث لأن يوم تطلع الشمس لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذا أول شروط الساعة والتي اصطلح العلماء على تسميتها بشروط الساعة الكبرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول هنا بادروا بالأعمال ستا أولها طلوع الشمس من مغربها، ذلك لأن الأمر حين ذاك خطير. المسلم المذنب إذا لم يترك قبل طلوعها لا تنفعه توبته، الكافر إذا لم يترك من كفره لم تنفعه توبته، وهكذا. هنا تجد المبادرة إلى التوبة من الأعمال الصالحة، وبالأولى والأحرى أن يبادر الكفار والمنافقون أن يعودوا إلى ربهم ويؤمنوا بإسلامهم. طلوع الشمس من مغربها أو الدخان، الدخان أيضا من أشراط الساعة، ولكن يجب أن نلاحظ هنا شيئين اثنين. الشيء الأول أنه لم يأتي في السنة الصحيحة كبير شيء يذكر في وصف هذا الدخان الذي يكون من أشراط الساعة، لكن الظاهر أنه دخان يعم الناس جميعا. يعني كما لو تصورنا أن غازا مخلقا من هذه الغازات التي يتبارى فيها الكفار اليوم في الاستكثار منها ورهابا لأعدائها، وقد يتصورون أنه لو أوفي منها بعض القنابل لا أهلكت الحرث والنسل، فهذا الدخان يكون من الله عز وجل وليس بواسطة أي إنسان طلوع الشمس من مغربها. فالظاهر أن هذه الآية الدخان يكون عاما وشاملا لأهل الأرض، ولكن الله عز وجل يعامل المؤمنين به معاملة خاصة كمثل ما يعاملهم يوم يأذن بإقامة الساعة على أهل الأرض. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وفي حديث آخر: لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله. وبديهي جدا أنه ليس المقصود من هذا الحديث، أقول هذا دفعا لبعض المفاهيم الخاطئة، ليس المقصود من هذا الحديث الصحيح لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله، أي يذكر الله بالاسم المخرج ما شاء الله من العدد 100 200 300 إلى يزيد جنونهم. ليس هذا المقصود إطلاقا، أي أن يقول الله 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 الله، هذا ذكر مبتدع فرعا ولغة. أقول الذكر بلفظ الله الله هو ذكر مبتدع فرعا ولغة، أما فرعا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الصحابة ومن تبعهم بإحسان وفيه من أئمة الأربعة الكرام كل هؤلاء جميعا لم ينقل عن أحد منهم فرائية الذكر بلفظ الله الله، مع كثة الألفاظ التي حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، لا سيما وقد قال: خير الكلام 4 كلمات لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا أفضل الكلام بعد القرآن، هذه الجمل 4. وجاءت حديث خاصة لبيان أفضلية التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكتب الأذكار المؤلفة وهذا الصدق لبيان ما شرعه الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من تلك الأذكار، شيء لا يكاد يحيط به أعبد الناس وأعلم الناس، ولا تجد شيء من هذا الكتب إطلاقا ولو في حديث موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدري هو وأصحابه ويذكرون الله في هذا اللفظ الله الله. لذلك فالذكر في هذا اللفظ المفرد بدعة للدين، لكن مع عدم وروده فهو مصاد للأذكار الواردة كما أصبنا لذلك أنفا. أما أنه مبتدع لغة فقد يكون هذا غريبا على بعض الناس، ولكن من كان عندهم كثير من العلم بآداب اللغة وبنحوها فهو يعلم أن هذا الكلام ليس له جواب، مبتدع لا خبر له، فهذه جملة مكسورة ناقصة الله. ما باله لو قيل الله عظيم الله جليل الله عزيز الله كريم الله عليم، فهذه الجملة تامة، ثم يبقى النقد من حيث عدم ورودها. أما هذه الكلمة الله فهي ناقصة، لم يأتي خبرها. ثم هناك خطأ آخر، لا يصح لغة أن يقال الله الله، وإنما تقول الله 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 إلى وقف. أما إذا لم تقف فلا بد من الوصف، تقول الله الله الله، هذا له الصح من حيث المعنى، لكن الآن نحن نتكلم من حيث التعبير. فلا يصح الوقوف على متحرك، وما أنه لا يجوز التحريك وهو ساكن، أريد لا يجوز أن يقول الله 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 الله، وإنما الله الله الله. إذن لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله، يعني من يشهد أن الله وحده لا شريك له، لا يعني وعلى وجه الأرض من يذكر الله بلفظ الله الله، لأن هذا أولا كما قلنا غير مشروع، وثانيا لو كان مشروعا هل هو ركن من أركان الإسلام؟ والواقع أنه كان جائز مناقشة بينه وبين بعض المشايخ، وقد احتج بهذا الحديث على تغيير ما يسمونه بالذكر محرج، فاعترضت عليه بما سبق بيانه وبالحديث الآخر الذي هو بلفظ لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله، أي من الإسلام. وهذه مفسرة للرواية الأولى لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله، أي من يقول لا إله إلا الله. بعد هذا قلنا لو صدمنا جدلا بأن هذا الذكر مشروع وغير مشروع قطعا، هل هو ركن؟ قال لا، يعني ركن من أركان الإسلام؟ قال لا، فرض من فرائض الإسلام؟ قال لا، واجب من واجبات الإسلام عندما يفرق بين فرض واجب؟ قال لا، سني مؤكد؟ قال لا. ماذا سيكون؟ سيكون سني مستحب مندوب، يعني لا فضل خاص. قلت لو فرضنا أن أمة المسلمين حافظوا على عقيدتهم الصحيحة وحافظوا على القيام بكل الفرائض والواجبات والسنن كلها، لكن تركوا مستحبا من المستحبات ومنها هذا الذكر الذي نعتقد انه مبتدع، هل يستحقون ان تقام الساعة عليهم؟ قال لا. قلنا اذا هذا دليل قاطع على ان تفسير الحديث كما يبدو لبعض الطرقيين لا تقوم الساعة على وجه الارض من يقول الله، يعني من يذكر الله الله، هو صحيح، لأنه لو تركنا هذا الذكر ما نكون شرار أهل الأرض، وقد قال عليه السلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فمن هؤلاء شرار الخلق؟ هم الكفار، أو هم الذين لا يشهدون بالله بالوحدانية والنبي صلى الله عليه وسلم بنبوة ورسالة. هذه جملة معترضة. أردت من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدخان فهمنا منه أنه بلاء كبير يحيط بأهل الأرض جميعا، لكن لا نستبعد أن يعامل الله عز وجل عباده في نجاح بمعاملة يستثنين مما يصيب الكفار من ضنك العيش والحياة والشدة والعذاب بسبب هذا الدخان، كما جاء في بعض الأحاديث السابقة أن الله عز وجل إذا أراد أن يقيم الساعة أرسل ريحا طيبة فقبضت روح كل مسلم على وجه الأرض، فلا يبقى إلا شرار الخلق وعليه تقوم الساعة. ولعلي في فرصة أخرى، فقد ذكر الحافظ ابن كثير آية ترتقي اليوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، قد ذكر في تفسير هذه الآية بعض الأحاديث الواردة في الدخان التي هي شرط من أشراط الساعة، قلنا أن هذه الأحاديث لا تخلو من بعض، وإن كان هو من حافظ من كثير قد ذهب إلى تقوية وتجهيز بعضها، لكن تبين لي دراسة عاجلة أنه غير مصيب في ذلك، ولكن يحتاج الأمر بعد إلى زيادة تحقيق في الأساليب، ولعلي آتيكم الجواب في درس آخر إن شاء الله. وقبل أن أنهي الكلام على هذه الآية من آيات الست على وهو دخان، أريد أن أذكر أن الآية السابقة ترتقي يوم تأتي السماء بدخان مبين، الظاهر أنها لا تعني الدخان الذي هو شرط من أشراط الساعة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه أن الدخان المذكور في الآية أصيب به المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالدخان المذكور في الحديث إذن هو غير الدخان المذكور في الآية. ونقف هنا لنتم التعليق إن شاء الله في الدرس الآتي على بقية الحديث.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان درسنا الماضي آخر حديث فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة. أو خاصة أحدكم أو أمر العام، رواه مسلم. وكنا تكلمنا عن بعض الفقرات وصلنا إلى الدخان، وذكرنا أن هذا الدخان المذكور في هذا الحديث هو غير الدخان المذكور في الآية التي ذكر فيها الدخان، وهذا على قول بعض العلماء. والمهم أن هذا الدخان المذكور في هذا الحديث هو علامة من علامات الساعة. وذكرنا أنه لم يرد في السنة الصحيحة شيء من صفات هذا الدخان، وحينما أقول الصحيحة فأعني أن هناك روايات فيها ضعف من حيث إسنادها، فيها تفصيل هذا الدخان وأنه يأخذ بقلوب الكفار ويموتون خوفا بخلاف المؤمنين فإنه لا يؤثر فيه. أما الفصل التي تلي الدخان وهي الدجال، فالواقع أن حديث الدجال كثيرة وكثيرة جدا حتى بلغت مبلغ التواتر، وفي كل حديث أو كثير من هذه الحديث صفات وبيانات تتعلق بالدجال غير الصفات والبيانات التي ترد أو يرد ذكرها في الأحاديث الأخرى. ومجموع هذه الأحاديث يأخذ منها الباحث الخطأ، لأن هذا الدجال هو شخص إنسان من خوف الله عز وجل، وأنه له مخاريط وله خوارق عادات يختتن بها الناس، ليس كل الناس وإنما الذين ليس في قلوبهم إيمان قوي وعلم صحيح يدفع الشبهة التي يتظاهر بها هذا الدجال الأكبر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في جملة ما صح من حديث الدجال قوله: ما بين خلق آدم والساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال. ففتنة الدجال أكبر فتنة يخلقها الله تبارك وتعالى قبل قيام الساعة اختبارا منه لعباده. ففتنة الدجال أكبر فتنة يخلقها الله تبارك وتعالى قبل قيام الساعة اختبارا منه لعباده، وله سبحانه وتعالى أن يمتحن عباده بما يشاء من فتن وبلاء. ومن صفات الدجال ومخاريطه أنه يقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي نباتي فتنبت، وللخربة أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها وتنطلق تسير وراءه. ومثل هذا كثير. وأغرب شيء جاء ذكره في الحديث الصحيح أنه يقطع رجلا نصفين ثم يعيده حيا، ولكن هذا الرجل هو في الواقع دليل على عجز هذا الإنسان وأنه مخلوق بالجان، لأنه حين يقتل هذا الإنسان ويقطعه قطعتين إنما يفعل ذلك به لكفره بالدجال وعدم إيمانه بدعواه الكاذبة، وهي أنه الإله الخالق يدعي الربوبية، هكذا جاء في الأحاديث. أما في بعض الروايات التي لا يمكن الاعتماد عليها فهي تشبه ما تحقق صفته في نبي قاديان المسمى بميرزا غلام أحمد القادياني. فإن هذا الرجل أول ما ظهر ظهر مدعيا للمهدوية أنه المهدي المبشر به أيضا في الأحاديث الصحيحة، ثم بعد زمن ارتقى في الدعوة في الضلال فزعم أنه هو عيسى عليه السلام المبشر أيضا بنزوله في آخر الزمان. وحينما ادعى هذه الدعوة تأول أحاديث النزول بمثل ما يتأول المبتدعة المتأولة لكل أحاديث الشريعة، سواء ما كان منها في من آيات الصفات أو أحاديث الصفات أو علامات الساعة. وسترون كيف تأول بعضهم الدجال في هذا الحديث والضاب أيضا بعد هذا اللفظ. ميرزا غلام أحمد القادياني تأول نزول عيسى بقوله: لينزلن فيكم عيسى ابن مريم، أي مثيل عيسى ابن مريم. فجاء بمضاف زعم لينزلن فيكم عيسى، لا ليس عيسى وإنما مثيل عيسى، هكذا كما يقول المتأول قديما وحديثا. وجاء ربك، أي جاء أمر ربك، ونحو ذلك من التأويل. ثم ادعى ميرزا غلام أحمد القادياني أن الله عز وجل أوحى إليه بالنبوة
وأنه قال له في جملة ما قال في زعمه: يا أحمد أنت عندي بمنزلة توحيدي وتفريدي. أحمد القادياني عند الله في زعمه بمنزلة توحيد الله عز وجل، وهذا لينكشف ضلال هذا الإنسان لمن بقي في قلبه ذرة من إيمان. كما تدرج هذا الدجال، يقول بعض العلماء أن الدجال أكبر هكذا أيضا يتدرج فيدعي المهدوية ثم العيسوية ثم الربوبية، لكن الذي جاء في الأحاديث أنه يدعي الربوبية. فممكن أن يتدرج كما هو شأن جل المبتلين والدجالين، ويمكن أن يخرج فورا يدعي الربوبية. الشاهد أن هذا الدجال يظهر بهذه الخوارق للعادات ليمتحن الله عز وجل على يديه من شاء من عباده. فمن هؤلاء رجل مؤمن يخرج فيصادفه حرس من حرس الدجال فيلقون القبض عليه ويأتون به إليه، فيسأله: هل تؤمن بي، يعني أنه الرب؟ يقول: لا، أنت خلق من خلق الله. فيأمر بخطأ نصفين، ثم يقول لأصحابه: هل أعيده كما كان؟ يقولون: أنت أعظم من ذلك. فيعيده كما كان حيا، ثم يعيد الامتحان السابق: بعدما رأيت هل تؤمن؟ قال: ما ازددت إلا إيمانا بأنك أنت الدجال الأكبر الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الرسول في هذا الحديث إنه لا يستطيع أن يسلط عليه مرة أخرى، وذلك ليظهر عجزه في زعمه في ادعاء الربوبية. فهذه من صفات الدجال مما يتعلق بخوارقه، لكن من صفاته البدنية الشائنة المعيبة والتي لا تليق بالرب تبارك وتعالى أنه أعور. واختلفت الروايات في تعيين اليمنى أو اليسرى، لكن اتفقت كلها على أنه أعور. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة وهو يصف لهم هذا الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. ويزيد في تنبيه المؤمن على أن هذا الدجال يستحيل أن يكون هو الرب، قال عليه السلام: وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، فكيف يكون ربكم هذا وأنتم ترونه ولن يرى أحدكم ربه حتى يموت؟ ثم ترونه أعور، وهذه عيب ونقص، والله عز وجل له كل صفات الكمال. ومن ما يتعلق بالدجال وصفا له أن الله عز وجل حرم عليه مكة والمدينة فلا يتمكن من دخولهما. هذه الصفات كلها تعطي للمطلع عليها أنه شخص مخلوق، ومع ذلك كله فتجد كثيرا من الكتاب قديما وحديثا وبخاصة اليوم ينكرون هذه الحقيقة التي تواردت على إثباتها الأحاديث المتواترة. فيقولون إن الدجال ليس شخصا، وإنما هو رمز للشر الأكبر التي يظهر ويعم البلاد في آخر الزمان. وهذه الدعوة ادعاها قبل هؤلاء الكتاب ذلك الدجال السابق الذكر، وهو ميرزا غلام أحمد القادياني. وزعم بأن الدجال هو الشر وليس إنسانا، كما أنه زعم في الأحاديث التي لا تقبل التأويل في نزول عيسى عليه السلام بأنه ليس يعني نزول شخص عيسى وإنما يعني نزول الخير والسلم ونحو ذلك من الصفات التي تقابل الشر الذي يرمز إليه الدجال. وهكذا هذا الدجال القادياني تأول أحاديث نزول عيسى بالخير وتأول أحاديث خروج الدجال بالشر، فقلده وتبعه على هذا التأويل كثير من الكتاب الإسلاميين اليوم مع الأسف الشديد، وقد يكون فيهم من يؤسفنا جدا جدا أن يتأول هذا التأويل، لأننا نعتبره في مقدمة العلماء الباحثين المحققين الذين كان لهم عناية خاصة في الدعوة إلى السنة وإلى نشرها، أعني بذلك الشيخ السيد محمد رشيد رضا رحمه الله. ولكن مع الأسف الأمر كما قيل لكل عالم زلة ولكل جواد فبوة، هذا من فبوات هذا الإنسان العالم حيث تأول مع المتأولين أحاديث الدجال وغيرها. لا يمكن للمسلم المتجرد عن الهوى إلا أن يؤمن بحقائق أحاديث الدجال، وهي تؤدي إلى ما قدمنا إليكم آنفا شيئا من خلاصتها، وهي كلها تنتهي إلى أنه رجل مخلوق ربنا عز وجل يسخر له بعض المخلوقات كالمطر وكالأرض نحو ذلك ليبتلي بذلك عباده، فإما الإيمان بهذه الحقائق وإما إنكار الأحاديث من أصلها، لأن التأويل هو في الحقيقة إنكار للمعنى الذي تضمنته النصوص. يتأولون مثلا الدجال بأنه الشر، فكيف يوصف الشر بأنه أعور ويتبع أن ربكم ليس بأعور، وكيف يوصف الشر بأنه لا يزور مكة والمدينة، ونحن مع الأسف الشديد نرى اليوم قد دخل مكة والمدينة شر كبير جدا من الخلاء ومن الفتنة بالمال ونحو ذلك، والأحاديث تصرح بأن الدجال لا يدخل مكة والمدينة، لكن الدجال قد دخل هاتين البلدتين المقدستين. لذلك فيجب الإيمان بأن الدجال لابد أنه سيخرج في آخر الزمان، وأنه يفتتن به كل ضعيف الإيمان. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن من اعتاد على قراءة العشر الأول من سورة الكهف أمن فتنة الدجال، ولخطورتها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها في صلاته ويأمر بذلك كل مصل، فكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فاستعاذة الرسول عليه السلام وأمره بهذه الاستعاذة دليل على خطورة هذه الفتنة. لذلك فإذا كنا نتصور أن الدجال الأكبر بعيد عنا الآن، فذلك لا يسوغ لنا ألا نؤمن في خروجه إيمانا منا وتصديقا بالمخبر به ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نتذكر بهذه المناسبة أن تأويل الدجال أو الدابة أو طلوع الشمس من مغربها بتأويل تلتقم مفاهيم الناس جميعا، يجب أن نعلم أن الذي يحمل الناس على مثل هذا التأويل هو قلة إيمانهم أو ضعف إيمانهم، لأن هذه أمور غيبية، ثم كثير منها هي من خوارق العادة، والناس قد ألفوا العادات فيصعب عليهم الخروج منها، ليس فقط عملا بل وفكرا واعتقادا. فمجيء إنسان كهذا الدجال الأكبر يقول السماء أمطري فتمطر إلى آخر المخاريف التي أشرنا إليها آنفا، هذا أمر غير معتاد لدى الناس جميعا، ولذلك لا تتسع عقولهم المادية للإيمان بهذه الأخبار الشرعية. فيجب أن نتذكر أن عدم الإيمان بها بعد ثبوتها إما كتابا فطلوع الشمس من مغربها كتابا وسنة كهذه الآية، وإما كخروج الدجال الأكبر وقد تواترت الأحاديث الصحيحة فيه. عدم الإيمان بهذه الحقائق هو دليل فقدان الإيمان كلا أو جلا. وقد قال الله عز وجل في وصف عباده المؤمنين المتقين أول ما وصفهم به هو الإيمان بالغيب، فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فأول شرط الإيمان هو الإيمان في الغيب، فكلما اتسع إيمان المسلم بما جاء في الكتاب والسنة والسنة الصحيحة كلما كان أرضى وأقرب إلى الله تبارك وتعالى، وكلما ضاق أفق تفكيره وقلبه عن أن يؤمن بآيات ربه وأحاديث نبيه كان ذلك أقرب إلى أن يكون إلى الأقرب من الكفر منه إلى الإيمان. فيجب إذن أن نعرف أن من عقائد المسلمين الإيمان بخروج الدجال في آخر الزمان، ومن صفاته الصحيحة أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو الذي يقتله، ويقتله أيضا بأمر خارق العادة، لا يقتله لا بالرصاص المعهود اليوم ولا بالقنابل اليدوية أو المدفعية أو نحو ذلك من الوسائل الحديثة القاتلة، وإنما بحربة، ثم هو حينما يرميه بالحربة يذوب كما يذوب الملح. كل هذه الأشياء خارقة للعادة، فلا يسعى الإنسان إلا أن يؤمن بها أو أن يكفر بها، والكفر هو الكفر وهو الهلاك بعينه. وقبل أن أنتقل من ذكر بعض ما يتعلق بالدجال وأوصافه إلى الدابة، أريد أن أهتملها فرصة ليذكر كثيرا من الناس اليوم ممن يؤمنون بخوارق عادات من نوعية أخرى ويعتبرونها كرامات للأولياء، لا لشيء إلا لأنها خوارق عادات. فيجب أن نعلم أيضا هذه الحقيقة الشرعية، ألا وهي أن خوارق العادات تنقسم إلى قسمين: معجزات للأنبياء أو كرامات للأولياء، هذا هو القسم الأول، والقسم الآخر خوارق عادات ابتلاء من الله عز وجل لأصحابها، وليست هي معجزة ولا كرامة لأهلها. إنما هي فتنة كما رأيتم بالنسبة للدجال الأكبر. هذان القسمان أمر متفق عليه بين علماء المسلمين، الأمر الخارق للعادة تارة يكون معجزة أو كرامة، وهذا طبعا شيء جميل، وتارة يكون فتنة لمن تصدر منه أو يصدر منه ذلك الأمر الخارق للعادة. وتمييز هذا النوع من ذاك النوع أو هذا القسم من هذا القسم إنما هو بالنظر إلى مصدر أي نوع من النوعين، فإن كان مصدره رجلا مؤمنا نبيا أو صالحا فهو معجزة أو كرامة، أما إن كان مصدره إنسان تراه لا يصلي لا يصوم بل قد تسمع منه كفريات يتأولها بعض الناس بتسميتها شطحات، فهذا ليس كرامة، لأن الذي صدرت منه هذه الكرامة المزعومة لا يوصف بأنه صالح فضلا عن أن يوصف بأنه نبي. إذا عرفنا هذا فما نسمع من كثير من الناس من أن فلان كان يمشي عاريا ومع في الطرقات ومع ذلك صدرت منه صوارف عادات فهي له كرامات، هذا لا يجوز أن ينسب الإسلام إطلاقا، وإنما هذه إما عبارة عن خيان ومخرقة ودجل من بعض هؤلاء الناس، وإنما هو أو هو ابتلاء من الله عز وجل كما ذكرنا، وهذا مذكور في القرآن الكريم ونبلوكم بالخير والشر فتنة. الابتلاء بالخارق العادة يكون خيرا تارة وفتنة تارة أخرى، ومثل هذه الكرامات التي هي أحق بتسميتها بالإهانات قد امتلأت بطون كتب كثير من ما يتعلق بتراجم رجال ينتسبون إلى التصوف وإلى الصلاة، ومن شاء أن يرى العجب العجاب في هذا المجال فعليه أن يرجع إلى كتاب طبقات الأولياء للشعراني الذي أعيد طبعه مرات ومرات لم يعد مثل عدد طباعته مثل صحيح البخاري ومسلم، لأنه محشور بالأضاليل والأباطيل تحت عنوان الكرامات. فهناك مثلا رجل يترجم، وكل رجل هناك يترجم تبتدئ ترجمته بقوله ومنهم فلان ابن فلان رضي الله عنه، كل شخص مترجم هناك وترضى عنه، ومنهم فلان ابن فلان رضي الله عنه كان كذا وكذا وكذا، ففي بعض هؤلاء المترجمين يقول وكان يقول تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله، تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله، ناقد موقوف. الرجل أولا في ظاهر هذه العبارة وصل إلى مرتبة الربوبية، ليس الألوهية فقط وإنما الربوبية، حيث يقول الشيء كن فيكون، وهذه الصفة لم يكفر بها العرب الجاهلية الأولى، كانوا يعتقدون أن الذي يقول الشيء كن فيكون هو الله وحده لا شريك له، ولكنهم أشركوا معه حين عبدوا غيره. أما نحن ففي كتبنا حتى اليوم هذه العبارة من كرامات ذلك الإنسان، أنه كان يقول تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدبا مع الله. فترى حينما كان يقول بزعمه للشيء كن فيكون كان مخلا بالأدب مع الله، فما بال هذا الولي تارة يتأدب وتارة لا يتأدب؟ لو لم يكن في هذا الكلام شيء من الكفر الصريح لكفى أنه ينقض بعضه بعضا، لأن الولي يتأدب مع الله في كل السنين. أما هو يستمر يقول للشيء كن فيكون 20 سنة، ترك ذلك 20 سنة لماذا؟ أدب مع الله، وقبل ذلك وبعد ذلك كان غير متأدب مع الله. هذا مما ذكر في كرامات هذا المثال. وإن كان آخر يحكيه مؤلف الكتاب نفسه عن نفسه، قال ذهب لزيارة رجل من الأولياء أدركه هو، فوقف على الباب وإذا يسمع صوتا من فوق من شرفة، فأنه تلاوة القرآن، فأصغيته إليه، قال فإذا هو يقرأ قرآنا غير قرآننا، وختم ذلك بقوله اللهم أغرد ثواب ما تلوته من كلامك العزيز إلى شيخ فلان وشيخ فلان وفلان آخرين. فمن هذه الختمة أو هذه الجملة تأكد الشيخ نفسه أن هذا القرآن غير القرآن الذي بين أيدي المسلمين. هذا يا جماعة مطبوع يطبع في مصر حيث هناك الأزهر الشريف، طبع مرارا وتكرارا. وماذا أحدثكم، هذا مجال واسع واسع جدا، ولو أن هذا صار في خبر كيانة لما كان لي أن أحدثكم بشيء من ذلك، نقول انتهى أمره الحمد لله. لكن يا أخواننا، من عرف منكم فقد عرف، ومن لا فنحن نعرف أن هذه الطامات لا تزال تمشي في عروض جماهير المسلمين اليوم، وفيهم خاصة وفيهم المشايخ. كان هناك في حلب رجل فاضل أرادوا أن يوظفوه إمام مسجد، فأرسلوا إليه لاختباره، فسأله المختبر هل أنت تؤمن بكرامات الأولياء؟ سأل هذا السؤال لأنه تسرب إلى مسامعه أن هذا الإمام أو المرشح الإمامية رجل كما يقولون اليوم وهابي، يعني لا يؤمن بالكرامات المزعومة، فأراد أن يمتحنه. فكان لبيبا هذا الممتحن، قال له مثل ماذا؟ قال له مثل ما حدثنا به شيخنا، كان خطيبا صعد على المنبر، فبينما هو يخطب وإذا به يكاشف تلميذا له بأنه حاق يعني مزروق، وهو جالس يسمع خطبة الشيخ ومخجول أنه ينسحب بين الملأ جميعا، فيلفت أنظار الناس. فما كان من الشيخ الخطيب إلا أن مد له يده هكذا، وتعرفوا جرب المشايخ واسع، وأشار له هكذا يقول. فدخل التلميذ من كل الشيخ وإذا به يجد هناك بستانا وفيه مكان بيت الخلاء يعني، فقضى حاجته ثم رجع وهو في مكانه. قال له أما هذه الكرامة فالله أنا لا أؤمن بها. هذا الرجل الفاضل اللي عم يمتحنه بهذه الخرافة وبهذه الثقافة. أما أنا فأحدثكم عن قضية جرت بنفسي. كنت في منذ 30 سنة أو 40 سنة في دير عطية، قرية في طريق إلى حلب. كنت هناك ساهرا وإذا بنا نسمع خرق النافذة للباب، فخرج المضيف صاحب الدار لينظر من الطارق، فنسمع اختفاء ومبالغة الاختفاء برجل الطارق ولما نراه بعد. أهلا وسهلا يا أبو فلان، أنا والمجلس طبعا بدنا نشوف من هذا الضيف الكريم. فكانت مفاجأة، لي منه ومني له، لأن ضدان اجتماعا. الرجل أعرفه، ويمكن بعض الحاضرين الآن يشاركوني في المعرفة من أهل محلة العمارة. هذا الذي دخل كان يجلس دائما وأبدا بجانب الركن الجنوبي الغربي من مسجد جامع الجوزي في الساحة التي أمام دكانتي. في رمضان يشرب الدخان علني، ثيابه رثة، عيناه جاحظتان محمرتان، الله لم يشرب الحشيش والدخان. هذا الإنسان إذا بصاحب البيت يعتقد فيه الولاية، ولذلك احتفى به احتفاء بالغا. ورجل لما دخل وفوجئ به تظاهر بأنه أبله أو مجنون أو مأخوذ كما يقولون، فأخذ يركع ويسجد بدون وعي.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.